إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، نتوقف هذا الأسبوع عن مواصلة السلسلة التي عقدناها في الدفاع عن الصحابة، والتي وصلنا فيها إلى ما يتعلق بمناقب عمر رضي الله عنه. حتى نتحدث عما يسمى بواجب الوقت، وأن نبين موقف الشرع من بعض النوازل المدلهمة التي حلت ببلادنا. وقد استللت هذه الخطبة من بحث أو مقال لي كتبته في خلال هذا الأسبوع، ونشرته أمس على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، وسميته ما بين الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني إلى التفجير في كنيسة الإسكندرية. الناظر في أحوال أهل مصر يدرك أنه بين الفينة والفينة، يتربص أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء بأمن هذه البلاد خصوصا، لما يعلمون من قوة جندها ومن بأس رجالها، وأنها تعد بالنسبة إليهم حجر عثرة. فودوا لو فتنوهم عن دينهم، وودوا لو أنهم على أقل تقدير شغلوهم بأنفسهم أو قطعوهم إلى دويلات متناحرة يقتل بعضهم بعضا. وكما قال سبحانه: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقد عرف أصحاب الموسوعة العربية معنى العصيان المدني والإضراب العام في المصطلح القانوني والسياسي بأن قال: هو توقف العاملين أو أرباب العمل أو توقف مجتمعين عن أعمالهم، وكذلك امتناع الأفراد عن الطعام في حالات مخصوصة احتجاجا على إجراءات أو قوانين تمس مصالحهم، وهو وسيلة من وسائل الضغط في سبيل الحصول على مطالب محددة، إلى أن قال: وينقسم الإضراب من حيث شمول الإضرابات إلى ما يلي: الإضراب العام وتوقف جميع العاملين من أعمالهم توقفا جماعيا في سائر المجالات، ويشمل هذا النوع فئات اجتماعية واسعة. والإضراب الخاص هو بعكس الإضراب العام. لما ثم ذكر الإضراب المتناوب أو الشطرنجي والتوقف على درجات إلى أن يتوقف جميع العاملين في البلاد عن أعمالهم، فأمر في غاية الخطورة. وهناك إضراب يصاحبه اعتصام في مكان العمل يسمى إضراب الأيدي المتصالبة، وقد يصحب الإضراب أعمال عنف إذا استدعى الأمر ذلك لتحقيق المطالب. فخلاصة الأمر: الإضراب العام والعصيان المدني الذي أقرته بعض القوانين المعاصرة، هذا من شؤم القوانين الوضعية، هما صورة من صور الخروج الذي حرمه شرعنا، وإن أقرته الدساتير الوضعية بناء على الحرية التي عندهم، ودي حرية مزيفة لا قيمة لها في ميزان الشرع. إن الأمن والأمان نعمة عظيمة لا تقدر بأموال الدنيا لمن يعقل. لذلك أنا أسأل الدعاة إلى هذا الإضرار إن كانوا عقلاء وليس سفهاء، أسئلة أرجو أن يجيب عنها بصراحة. أولا: ماذا يصنع المريض الذي يكون على شفا الهلاك إذا توقف الأطباء عن ممارسة مهنتهم؟ وماذا يصنع الأطفال إذا نفذت الأزواج؟ وامتنع الباعة عن بيع الطعام أو على أقل الأحوال غلت الأسعار حتى لا يتمكن الآلاف من شراء القوت. وماذا يكون الحال في إيقاف هذا الإضرار؟ كم من الأموال سوف تهدر عبثا، وكم من الأرواح قد تزهق خلال هذا، وكم من الفتن قد تسود البلاد في هذا الهرج والمرج، وكم من الأعراض سوف تنتهي. ولذلك لنا العبرة فيما قاله الإمام أحمد، وكأن الزمان استدار، فهي شبهة هؤلاء لم تتغير منذ زمن الإمام أحمد. فكما أخرج الخلال في السنة بإسناده عن أبي الحارث صاحب الإمام أحمد أنه جاء إليه وقال له: يا أبا عبد الله، هم قوم بالخروج بنحو هذا الخروج في بغداد، هل أخرج معهم؟ فقال الإمام أحمد مستنكرا: سبحان الله سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير لك، لا أرى ذلك ولا آمر به، إنها ستكون فتنة تنتهك فيها المحارم وتستباح فيها الأموال وتسفك فيها الدماء. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألسنا اليوم نحن في فتنة كما يقول هؤلاء؟ يعني إن كان العصيان المدني فتنة فنحن في فتنة كذلك، والفتنة عندهم يا ليتها فتنة تتعلق بالدين، بل هي بأمور الدنيا فقط، يعني يدعون أنهم لا يجدون القوت ولا يجدون رغب العيش، والأسوأ فيهم والأضل سبيلا يقول: نحن نريد أن نقوم بالإضراب والعصيان حتى يتم تعديل الدستور. وما هو أول بند يطلبونه في تعديل الدستور؟ إلغاء المادة الثانية التي تقول إن الدين الرسمي لهذه الدولة الإسلام، وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يريدون إلغاء هذه المادة، يريدون عمل الإضراب لفصل الإسلام عن هذه البلد. هذه دعوة هذا الرجل كفانا الله شره الذي يريد أن يدخل منافسا في انتخابات الرئاسة مع الرئيس الحالي الذي يدعي أنه رجل الحرية ورجل التحرر، يتقرب إلى الأقباط وإلى اليساريين وإلى كل النحل المنحلة كي يحقق أغراضه. لا مكنه الله. فهو صاحب هذه الدعوة التي أضل بها فئاما من الناس، ولا داعي لذكر اسمه فهو معروف. فهكذا كان جواب الإمام أحمد. وفي نعم رواية أبي نعم ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن فقهاء بغداد اجتمعوا إلى الإمام أحمد واشتكوا إليه من ظلم الوافق، وقالوا إنه يفعل كذا وكذا، ونريد أن نخلع الطاعة منه. فقال أبو عبد الله عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة. وفي هذا رد على من يقول أو يدعي كيف تتكلم عن هؤلاء الحكام وهم لا يطبقون شرع الله ولا يعني يلتزمون بالأحكام ويفعلون كذا وكذا. نقول ليست العبرة في هذا، الواثق هذا كان ممن عذب الإمام أحمد وأصحابه على القول بخلق القرآن، وكان ينكر رؤية الله في الآخرة، يعني قد يكون قال بأقوال لم يقل بها حكام هذا الزمان أو لم يعني يمتحن الناس عليها، امتحن الناس على أمور تتعلق بصميم المعتقد. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي من أصحاب الإمام أحمد ومن خيرة العلماء، قتله. ورغم هذا لم يأمر أحمد بالخروج عليه ولا بنزع اليد من طاعته، وقال الصبر على ما نحن فيه يسلم لك دينك خير لك. وعليكم بالنكرة في قلوبكم. فما بال هؤلاء يظنون أنفسهم أفقه وأعلم من إمام السنة. فكما قال سبحانه مبينا حال أمثال هؤلاء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ولنا العبرة والعبرة في امتنانه سبحانه على أهل الحرم، وقالوا إن السبع الهدى معك متخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالحذر الحذر بعد ما جاءتنا البينات الشرعية والكونية أن نبدل نعمة الله حتى لا تحل بنا عقوبة الله عز وجل التي لا مرد لها إلا أن يشاء سبحانه. وإن كان مقتل 20 وإصابة عشرات أمام كنيسة الإسكندرية بسبب هذا التفجير، فقد أصاب الناس أو أصاب فئام من الناس بالضعف وبفقدان الأمن، فكيف إذا خرج الهمج الرعاع أتباع كل ناعس يجوبون البلاد تخريبا ونهبا وتدميرا، كيف يكون الحال؟ وكيف يسود الأمن؟ وصدق محدث مصر، آخر محدث مصر العلامة أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى، لما قال في حريق القاهرة المشهور: إن حوادث القاهرة في يوم السبت 26 من شهر يناير للعام 52 بعد 1900 لا تكاد تنسى، هي أشد ما رأينا من الفظائع والجرائم بما كان فيها من عدوان وبغي وسرقة وتدمير دون أن يرضع المجرمين رابع، فقط السلطان كما قال الإمام أحمد فيما ذكرناه منذ قليل، لما سألوه: يا أبا عبد الله، أليس اليوم نحن في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، إذا وقع السيف وسقطت هيبة السلطان وإن كان ظالما وإن كان من أكثر الفجار، لو سقطت هيبة السلطان وضعف النظام عمت الفتنة وانقطعت السبل ولا يأمن أحد على نفسه. فكان أحمد فقيها، كان فقيها سنيا ليس خارجيا، ليس كدعاة الخوارج الذين يدعون السنة، كفانا الله شرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سواء كان فاعل هذه الجريمة أم نكراء أمام هذه الكنيسة منتسبا إلى الإسلام من هؤلاء الخوارج، أو كان عميلا للكفار من اليهود وغيرهم، فإن الغرض واحد وهو إشاعة الفتنة في هذه البلاد وإحداث الهرج. وإن كنت لا أستبعد أن يكون القائم بهذه العملية الفاجرة خارجيا مدفوعا من قبل اليهود أو من قبل الروافض الشيعة، ولا ننسى محاولات حسن نصر الرافضي في النيل من أمن هذه البلاد. فحصل مصر طالب العسكريين في مصر من قبل، بل طالب الشعب بأكمله أن يعلنوا العصيان العام وأن يخرجوا بزعمه كي يفتحوا معابر غزة بصدوره. هذا المنافق الزنديق عمله الله بما يستحق، الذي يسب ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فشلت خطته البائسة لا يبعد أن يكون استخدم هذه الطريقة الخسيسة لتحقيق بعض مآربه الخبيثة. فقد تنافى دعاة فتح المعابد وتهييج الشعب أنه بهذه السفاهة يمهدون السبيل ويفتحون الثغرة لليهود وللروافض المتفسرين بالإسلام وهم باطنية ليس مسلمين في الغالب، لنهب هذه البلاد وتحويلها إلى عراق أخرى أو قلت إلى أفغانستان أخرى، وتكون المحصلة في نهاية الأمر بعد أن يسود الهرج والمرض في ربوع البلاد أن بعد أن يساق الشعب سياق النعاج إلى حتفه كما فعل في بغداد، أن تهدم المساجد وأن تحرق المصاحف وكتب السنة وتنتهك الفرمات. وهذه هي الغاية العظمى للباطنية المتفترين بالإسلام من الروافض كما فعلوا في بغداد، والزمن قريب ليس بعيدا. فلم يرقب فيلق المهدي الرافضي الإيراني إلا ولا ذمة في المصاحف وفي كتب السنن وفي دماء المسلمين، فداسوها بأقدامهم النجسة. وكان جنود حزب حسن نصر هم المدد الأعظم لهذا الفيلق الذي يدعي أنه يجاهد اليهود. وأنبه إخواننا إلى أن دماء أهل الذمة وأصحاب العهد والأمان من النصارى واليهود هي محفوظة بشرع الله، معصومة بالكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نستبيحها. وفي هذا عدة نصوص، منها قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخرج البخاري في صحيحه تحت باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه تعد كبيرة من كبائر الذنوب. هب أو انتهاك ذم معاهد أو صاحب ذمة وإن كان فاجرا. يعني هؤلاء يقولون يعني دماء هؤلاء حلال لو كانوا يعيشون فسادا وفجورا في هذا الاحتفال في ليلة رأس السنة، فحق لنا ليش أن نستبيح دماءهم؟ نقول ليس بأمانيكم وليس بقولكم، حتى وإن كانوا يفعلون هذا فإثم هؤلاء على من مكنهم أو لم يمنعهم، ولكن لا يبيح دماءهم. وفي الوقت نفسه أمرنا الذي أمرنا فيه ربنا بالقسط والعدل مع هؤلاء، أمرنا سبحانه بعدم موالاتهم، أن لا نواليهم في دينهم، وأن لا نظهر المودة لهم كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. أذكر هذا لأنه بعد هذا الحادث تغلبت العاطفة على بعض المسلمين من أهل مصر، فخرجوا في هذه المظاهرات الفاشلة مع النصارى من يرفعون المصحف مع الصليب ويرفعون الهلال مع الصليب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يرفع كتاب الله مع رمز الوثنية والشرك. لم يقل ربنا سبحانه في محكم كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أتريدون أن تحفوا هذه الآيات من المصاحف؟ أن تريدون أن تحفوها وتمحوها من الصدور؟ فأنا أعجب أشد العجب من بعض مشايخ وأساتذة الأزهر وخطباء الأوقاف الذين يخرجون في وسائل الإعلام بتصريحات مريبة يصححون فيها ملة النصارى ويثبتون الأخوة لهم وأنهم يعبدون الله وحده لا يشركون به، يعني كانوا يصورون النصارى موحدين ويستبدون بقوله تعالى: لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين ولكم دينكم ولي دين، وصاروا في حال ما يستبد بقوله تعالى: ويل للمصلين، احتج به على كفر المصلي ونجاة تارك الصلاة، لأن الله توعد المصلين بالويل فويل للمصلين ولم يتم بقية الآية. ف فكذلك يحتجون بالمتشابهات في هذه الدعوة الباطلة. ورحم الله أديب مصر العلامة السلفي محمود بن شاكر رحمه الله تعالى، أخو المحدث أحمد بن شاكر، لما عقد بحثا نافعا في كتابه أباطيل وأثمار، ذكر فيه الفروق الواضحة بين الدين والملة، وأثبت بالأدلة القاطعة التي لا مرد لها أن الله سبحانه لا ذكر من الكفار من اليهود والنصارى بلفظ الدين العام في كتابه. فليس الدين سماويا، وإنما هي ملة. ثم قال في نهاية بحثه، فصار بينا أن الله سبحانه لا يرضى لنا أن نسمي شيئا من الملل. النصرانية نصرانية كانت أو يهودية دينا سوى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وملة أنبياء جميعا، وهي إسلام دين الله الذي لا يقبل من عباده دينا سواه. فهذه الدعوة إلى الوطنية معلوم فشلوها عند العقلاء، ولن تكون رابعا أبدا للخوارج ولا السفهاء عن انتهاك واستباحة دماء أهل الذمة من اليهود والنصارى. فالعلمانيون يدعون أن تصحيح ملة النصارى أو الخروج معهم يرفعون المصحف مع الصليب، هو الذي سوف يقضي على الإرهاب. لا والله، بل إنه سوف يزيد الإرهاب إرهابا، لأن أغلب أو عامة المسلمين في غالب الأمر لا يقتنعون ولا يتعون رأسا هذه الشعارات الكاذبة، بل يسخرون منها ويستهينون بها وإن فعل بعض الجهال. فبالتالي لا يزال أصل المرض موجودا، فلا يجد البعض غضاضة في المشاركة بعد ذلك في التهجم نعم على النصارى وعلى الكنائس بالقتل أو الضرب أو النهب إذا وجد فرصة، لأنه لا رابع شرعيا يمنعه. ولم يقتنع بشعارات الوحدة الوطنية لأنها تناقض فطرته، ولا يقتنع بوحدة الأديان لأنها تناقض فطرته. وأخيرا أوجه النداء إلى مشاهير القنوات الفضائية من الدعاة الذين يتكلمون باسم السنة أن يتقوا الله عز وجل في شباب هذه الأمة، وأن يردفوا التحذيرات التي صرحوا بها نحن في استنكار هذا التفجير بالتحذير من رؤوس الفتنة ورموز الخوارج نحو أسامة بن لادن وأيمن الظواهري المصري، فإنك تعجب أشد العجب أن يقوم أحد هؤلاء المشاهير باستنكار هذه العملية وبإيراد النصوص الشرعية التي ذكرنا بعضها في تحريم هذا الأمر. وإذ به في مقام آخر ما زالت كلماته تتردد عبر الآذان في الإنترنت وغيره في تمجيد أسامة بن لادن، حيث قال في درس أو في خطبة لو بعنوان لك الله يا أفغانستان وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة أو قتل أسامة هذا البطل أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ إخوانه جميعا. فكيف يقبل الشباب منهم استنكارهم وفي الوقت نفسه يمدحون أرباب هذه الجريمة؟ وكذلك وإن استنكروا هذه التفجيرات في بلاد الإسلام هم يصححون أصل هذه العملية في بلاد الكفر، فلا يستنكرون أن يفجر الشاب نفسه ولكن يقولون ليس هنا، لا بأس أن تفعل هذا في دولة اليهود أو في أي دولة كافرة، بل يعتبرون العلماء الذين أفتوا بفرمة هذه العمليات وسموها بالانتحارية أنهم يكذبون على الله. فقال هذا الداعية المشهور في شريط بشائر من القطب، ومع ذلك نرى ابنا من أبنائنا لم يبلغ 25 من عمره شايف الفخر والشرف يقدم نفسه لله كذاب من يقول إنه منتحر، والله يكذب على الله ما هو بانتحار، هكذا قال. فهل أئمة العصر ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وأحمد النجمي يكذبون على الله؟ حاشا لله. فيا أيها العقلاء، إن أرباب معاقل الشرك والوثنية المتمثلة بالأضرقة وأرباب الأهواء والبدع وأرباب تجارة المخدرات والمسكرات وأرباب الرشاوي والاختلافات المالية وأرباب الفجور والزنا ونحوهم من أهل البغي والفساد أفسدوا الدين والدنيا، وبسببهم تسلط الفتن علينا كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن لم يتكاتف العقلاء والعلماء وأهل الشوكة والسلطان لكبح جماح هذه الفئات فإن الأمر سيزداد سوءا إلى سوء إلا أن يشاء الله، وليس لنا إلا رحمة أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنتوقف هذا الأسبوع عن مواصلة السلسلة التي عقدناها في الدفاع عن الصحابة، والتي وصلنا فيها إلى ما يتعلق بمناقب عمر رضي الله عنه. حتى نتحدث عما يسمى بواجب الوقت، وأن نبين موقف الشرع من بعض النوازل المدلهمة التي حلت ببلادنا. وقد استللت هذه الخطبة من بحث أو مقال لي كتبته في خلال هذا الأسبوع، ونشرته أمس على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، وسميته ما بين الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني إلى التفجير في كنيسة الإسكندرية. الناظر في أحوال أهل مصر لم يدرك أنه بين الفينة والفينة يتربص أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء بأمن هذه البلاد خصوصا، لما يعلمون من قوة جندها ومن بأس رجالها، وأنها تعد بالنسبة إليهم حجر عثرة، فودوا لو فتنوهم عن دينهم، وودوا لو أنهم على أقل تقدير شغلوهم بأنفسهم أو قطعوهم إلى دويلات متناحرة يقتل بعضهم بعضا. وكما قال سبحانه: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقد عرف أصحاب الموسوعة العربية معنى العصيان المدني والإضراب العام في المصطلح القانوني والسياسي بأن قال: هو توقف العاملين أو أرباب العمل أو توقف مجتمعين عن أعمالهم، وكذلك امتناع الأفراد عن الطعام في حالات مخصوصة احتجاجا على إجراءات أو قوانين تمس مصالحهم، ووسيلة من وسائل الضغط في سبيل الحصول على مطالب محددة، إلى أن قال: وينقسم الإضراب من حيث شمول الإضرابات إلى ما يلي: الإضراب العام وتوقف جميع العاملين من أعمالهم توقفا جماعيا في سائر المجالات، ويشمل هذا النوع فئات اجتماعية واسعة، والإضراب الخاص هو بعكس الإضراب العام. لما ثم ذكر الإضراب المتناوب أو الشطرنجي والتوقف على درجات إلى أن يتوقف جميع العاملين في البلاد عن أعمالهم، فأمر في غاية الخطورة. وهناك إضراب يصاحبه اعتصام في مكان العمل يسمى إضراب الأيدي المتصالبة، وقد يصحب الإضراب أعمال عنف إذا استدعى الأمر ذلك لتحقيق المطالب. فخلاصة الأمر: الإضراب العام والعصيان المدني الذي أقرته بعض القوانين المعاصرة، هذا من شؤم القوانين الوضعية، هما صورة من صور الخروج الذي حرمه شرعنا، وإن أقرته الدساتير الوضعية بناء على الحرية التي عندهم، ودي حرية مزيفة لا قيمة لها في ميزان الشرع. إن الأمن والأمان نعمة عظيمة لا تقدر بأموال الدنيا لمن يعقل، لذلك أنا أسأل الدعاة إلى هذا الإضراب إن كانوا عقلاء وليس سفهاء، أسئلة أرجو أن يجيب عنها بصراحة. أولا: ماذا يصنع المريض الذي يكون على شفا الهلاك إذا توقف الأطباء عن ممارسة مهنتهم؟ وماذا يصنع الأطفال إذا نفذت الأزواج وامتنع الباعة عن بيع الطعام أو على أقل الأحوال غلت الأسعار حتى لا يتمكن الآلاف من شراء القوت؟ وماذا يكون الحال في إيقاف هذا الإضرار؟ كم من الأموال سوف تهدر عبثا، وكم من الأرواح قد تزهق إلى لهذا، وكم من الفتن قد تسود البلاد في هذا الهرج والمرج، وكم من الأعراض سوف تنتهي. ولذلك لنا العبرة فيما قاله الإمام أحمد، وكأن الزمان استدار، فهي شبهة هؤلاء لم تتغير منذ زمن الإمام أحمد. كما أخرج الخلال في السنة بإسناده عن أبي الحارث صاحب الإمام أحمد أنه جاء إليه وقال له: يا أبا عبد الله، هم قوم بالخروج بنحو هذا الخروج في بغداد، هل أخرج معهم؟ فقال الإمام أحمد مستنكرا: سبحان الله سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير لك، لا أرى ذلك ولا آمر به، إنها ستكون فتنة تنتهك فيها المحارم وتستباح فيها الأموال وتسفك فيها الدماء. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألسنا اليوم نحن في فتنة؟ كما يقول هؤلاء، يعني إن كان العصيان المدني فتنة فنحن في فتنة كذلك، والفتنة عندهم يا ليتها فتنة تتعلق بالدين، بل هي بأمور الدنيا فقط، يعني يدعون أنهم لا يجدون القوت ولا يجدون رغب العيش، والأسوأ فيهم والأضل سبيلا يقول: نحن نريد أن نقوم بالإضراب والعصيان حتى يتم تعديل الدستور. وما هو أول بند يطلبونه في تعديل الدستور؟ إلغاء المادة الثانية التي تقول إن الدين الرسمي لهذه الدولة الإسلام، وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يريدون إلغاء هذه المادة، يريدون عمل الإضراب لفصل الإسلام عن هذه البلد. هذه دعوة هذا الرجل كفانا الله شره، الذي يريد أن يدخل منافسا في انتخابات الرئاسة مع الرئيس الحالي، الذي يدعي أنه رجل الحرية ورجل التحرر، يتقرب إلى الأقباط وإلى اليساريين وإلى كل النحل المنحلة كي يحقق أغراضه. لا مكنه الله. فهو صاحب هذه الدعوة التي أضل بها فئاما من الناس، ولا داعي لذكر اسمه فهو معروف. فهكذا كان جواب الإمام أحمد. وفي نعم رواية أبي نعم ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن فقهاء بغداد اجتمعوا إلى الإمام أحمد واشتكوا إليه من ظلم الواثق وقالوا إنه يفعل كذا وكذا ونريد أن نخلع الطاعة منه. فقال أبو عبد الله عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة. وفي هذا رد على من يقول أو يدعي كيف تتكلم عن هؤلاء الحكام وهم لا يطبقون شرع الله ولا يعني يلتزمون بالأحكام ويفعلون كذا وكذا. نقول ليست العبرة في هذا. الواثق هذا كان ممن عذب الإمام أحمد وأصحابه على القول بخلق القرآن وكان ينكر رؤية الله في الآخرة. يعني قد يكون قال بأقوال لم يقل بها حكام هذا الزمان أو لم يعني يمتحن الناس عليها. امتحن الناس على أمور تتعلق بصميم المعتقد. وقتل أحمد بن نصر الخزاعي من أصحاب الإمام أحمد ومن خيرة العلماء قتله. ورغم هذا لم يأمر أحمد بالخروج عليه ولا بنزع اليد من طاعته. وقال الصبر على ما نحن فيه يسلم لك دينك خير لك. وعليكم بالنكرة في قلوبكم. فما بال هؤلاء يظنون أنفسهم أفقه وأعلم من إمام السنة. فكما قال سبحانه مبينا حال أمثال هؤلاء ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبوه جهنم وبئس المهاد. ولنا العبرة والعبرة في امتنانه سبحانه على أهل الحرم. وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالحذر الحذر بعد ما جاءتنا البينات الشرعية والكونية أن نبدل نعمة الله حتى لا تحل بنا عقوبة الله عز وجل التي لا مرد لها إلا أن يشاء سبحانه. وإن كان مقتل 20 وإصابة عشرات أمام كنيسة الأسكندرية بسبب هذا التفجير قد أصاب الناس أو أصاب فئام من الناس بالذعر وبفقدان الأمن. فكيف إذا خرج الهمج الرعاع أتباع كل ناعس يجوبون البلاد تخريبا ونهبا وتدميرا، كيف يكون الحال؟ وكيف يسود الأمن؟ وصدق محدث مصر، آخر محدثي مصر العلامة أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى، لما قال في حريق القاهرة المشهور: إن حوادث القاهرة في يوم السبت 26 من شهر يناير للعام 52 بعد 900 والألف لا تكاد تنسى، هي أشد ما رأينا من الفظائع والجرائم بما كان فيها من عدوان وبغي وسرقة وتدمير دون أن يرضع المجرمين رابع، سقط السلطان كما قال الإمام أحمد فيما ذكرناه منذ قليل. لما سألوه: يا أبا عبد الله، أليس اليوم نحن في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف علمت الفتنة وانقطعت السبل، إذا وقع السيف وسقطت هيبة السلطان وإن كان ظالما وإن كان من أكثر الفجار، لو سقطت هيبة السلطان وضعف النظام علمت الفتنة وانقطعت السبل ولا يأمن أحد على نفسه. فكان أحمد فقيها، كان فقيها سنيا ليس خارجيا، ليس كدعاة الخوارج الذين يدعون السنة، كفانا الله شرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سواء كان فاعل هذه الجريمة النكراء أمام هذه الكنيسة منتسبا إلى الإسلام إنه ولا الخوارج، أو كان عميلا للكفار من اليهود وغيرهم، فإن الغرض واحد وهو إشاعة الفتنة في هذه البلاد وإحداث الهرج. وإن كنت لا أستبعد أن يكون القائم بهذه العملية الفاجرة خارجيا مدفوعا من قبل اليهود أو من قبل الروافض الشيعة، ولا ننسى محاولات حسن نصر الرافضي في أن ينال من أمن هذه البلاد. فحصل مصر طالب العسكريين في مصر من قبل، بل طالب الشعب بأكمله أن يعلنوا العصيان العام وأن يخرجوا بزعمه كي يفتحوا معابر غزة بصدورهم. هذا المنافق الزنديق على العظيم يستحق، الذي يسب ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فشل في خطته البائسة لا يبعد أن يكون استخدم هذه الطريقة الخسيسة لتحقيق بعض مآربه الخبيثة. فقد تنافى دعاة فتح المعابر وتهييج الشعب أنهم بهذه السفاهة يمهدون السبيل ويفتحون الصدرة لليهود وللروافض المتفسرين بالإسلام هم باطنية ليسوا مسلمين في الغالب، لنهب هذه البلاد وتحويلها إلى عراق أخرى أو قلت إلى أفغانستان أخرى، وتكون المحصلة في نهاية الأمر بعد أن يسود الهرج والمرض في ربوع البلاد أن يساق، بعد أن يساق الشعب سياق النعاج إلى حتفه كما فعل في بغداد، أن تهدم المساجد وأن تحرق المصاحف وكتب السنة وتنتهك الحرمات. وهذه هي الغاية العظمى للباطنية المتفترين بالإسلام من الروافض كما فعلوا في بغداد. والزمن قريب ليس بعيدا. فلم يرقب فيلق المهدي الرافضي الإيراني إلا ولا ذنة في المصاحف وفي كتب السنن وفي دماء المسلمين، فداسوها بأقدامهم النجسة. وكان جنود وحزب حق النصر هم المدد، المدد الأعظم لهذا الفيلق الذي يدعي أنه يجاهد اليهود. وأنبه إخواننا إلى أن دماء أهل الذمة وأصحاب العهد والأمان من النصارى واليهود هي محفوظة بشرع الله، معصومة بالكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نستبيحها. وفي هذا عدة نصوص، منها قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخرج البخاري في صحيحه تحت باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه تعد كبيرة من كبائر الذنوب. هب أو انتهاك دم معاهد أو صاحب ذمة وإن كان فاجرا، يعني هؤلاء يقولون يعني دماء هؤلاء حلال لو كانوا يعيشون فسادا وفجورا في هذا الاحتفال في ليلة رأس السنة، فحق لنا ليش أن نستبيح دماءهم؟ نقول ليس بأمانيكم وليس بقولكم، حتى وإن كانوا يفعلون هذا فإثم هؤلاء على من مكنهم أو لم يمنعهم، ولكن لا يبيح دماءهم. وفي الوقت نفسه أمرنا الذي أمرنا فيه ربنا بالقسط والعدل مع هؤلاء، أمرنا سبحانه بعدم موالاتهم، أن لا نواليهم في دينهم، وأن لا نظهر المودة لهم كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. أذكر هذا لأنه بعد هذا الحادث تغلبت العاطفة على بعض المسلمين من أهل مصر، فخرجوا في هذه المظاهرات الفاشلة مع النصارى من يرفعون المصحف مع الصليب ويرفعون الهلال مع الصليب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يرفع كتاب الله مع رمز الوثنية والشرك. لم يقل ربنا سبحانه في محكم كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أتريدون أن تحكوا هذه الآيات من المصاحف؟ أن تريدون أن تحكوها وتنحوها من الصدور؟ فأنا أعجب أشد العجب من بعض مشايخ وأساتذة الأزهر وخطباء الأوقاف الذين يخرجون في وسائل الإعلام بتصريحات مريبة يصححون فيها ملة النصارى ويثبتون الأخوة لهم وأنهم يعبدون الله وحده لا يشركون به، يعني كانهم يصورون النصارى موحدين ويستبدون بقوله تعالى: لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين ولكم دينكم ولي دين، وصاروا كحال ما يستبد بقوله تعالى: ويل للمصلين، احتج به على كفر المصلي ونجاة تارك الصلاة، لأن الله توعد المصلين بالويل فويل للمصلين ولم يتم بقية الآية. فكذلك يحتجون بالمتشابهات في هذه الدعوة الباطلة. ورحم الله أديب مصر العلامة السلفي محمود بن شاكر رحمه الله تعالى، أخو المحدث أحمد بن شاكر، لما عقد بحثا نافعا في كتابه أباطيل وأثمار، ذكر فيه الفروق الواضحة بين الدين والملة، وأثبت بالأدلة القاطعة التي لا مرد لها أن الله سبحانه ما ذكر من الكفار من اليهود والنصارى بلفظ الدين العام في كتابه. فليس الدين سماويا، وإنما هي ملة. ثم قال في نهاية بحثه، فصار بينا أن الله سبحانه لا يرضى لنا أن نسمي شيئا من الملل. النصرانية نصرانية كانت أو يهودية دينا سوى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وملة أنبياء جميعا، وهي الإسلام دين الله الذي لا يقبل من عباده دينا سواه. فهذه الدعوة إلى الوطنية معلوم فشلوها عند العقلاء، ولن تكون رابعا أبدا للخوارج ولا السفهاء عن انتهاك واستباحة دماء أهل الذمة من اليهود والنصارى. فالعلمانيون يدعون أن تصحيح ملة النصارى أو الخروج معهم يرفعون المصحف مع الصليب هو الذي سوف يقضي على الإرهاب. لا والله، بل إنه سوف يزيد الإرهاب إرهابا، لأن أغلب أو عامة المسلمين في غالب الأمر لا يقتنعون ولا يرفعون رأسا هذه الشعارات الكاذبة، بل يسخرون منها ويستهينون بها وإن فعل بعض الجهال. فبالتالي لا يزال أصل المرض موجودا، فلا يجد البعض غضاضة في المشاركة بعد ذلك في التهجم من على النصارى وعلى الكنائس بالقتل أو الضرب أو النهب إذا وجد فرصة، لأنه لا رابع شرعيا يمنعه، ولم يقتنع بشعارات الوحدة الوطنية لأنها تراقب فطرته، ولا يقتنع بوحدة الأديان لأنها تراقب فطرته. وأخيرا أوجه النداء إلى مشاهير القنوات الفضائية من الدعاة الذين يتكلمون باسم السنة أن يتقوا الله عز وجل في شباب هذه الأمة، وأن يردفوا التحذيرات التي صرحوا بها احنا في استنكار هذا التفجير بالتحذير من رؤوس الفتنة ورموز الخوارج نحو أسامة بن لادن وأيمن الظواهري المصري. فإنك تعجب أشد العجب أن يقوم أحد هؤلاء المشاهير باستنكار هذه العملية وبإيراد النصوص الشرعية التي ذكرنا بعضها في تحريم هذا الأمر. وإذ به في مقام آخر ما زالت كلماته تتردد عبر الآذان في الإنترنت وغيره في تمجيد أسامة بن لادن، حيث قال في درس أو في خطبة لو بعنوان لك الله يا أفغانستان وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة أو قتل أسامة هذا البطل. أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ إخوانه جميعا. فكيف يقبل الشباب منهم استنكارهم وفي الوقت نفسه هم يمدحون أرباب هذه الجريمة؟ وكذلك وإن استنكروا هذه التفجيرات في بلاد الإسلام هم يصححون أصل هذه العملية في بلاد الكفر، فلا يستنكرون أن يفجر الشاب نفسه ولكن يقولون ليس هنا، لا بأس أن تفعل هذا في دولة اليهود أو في أي دولة كافرة، بل يعتبرون العلماء الذين أفتوا بفرمة هذه العمليات وسموها بالانتحارية أنهم يكذبون على الله. فقال هذا الداعية المشهور في شريط بشائر من القطب، ومع ذلك نرى ابنا من أبنائنا لم يبلغ 25 من عمره شايف الفخر والشرف يقدم نفسه لله كذاب من يقول إنه منتحر. والله يكذب على الله، ما هو بانتحار؟ هكذا قال. فهل أئمة العصر ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وأحمد النجمي يكذبون على الله؟ حاشا لله. فيا أيها العقلاء، إن أرباب معاقل الشرك والوثنية المتمثلة بالأبرقة وأرباب الأهواء والبدع وأرباب تجارة المخدرات والمسكرات وأرباب الرشاوي والاختلافات المالية وأرباب الفجور والزنا ونحوهم من أهل البغي والفساد أفسدوا الدين والدنيا، وبسببهم تسلط الفتن علينا كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن لم يتكاتف العقلاء والعلماء وأهل الشوكة والسلطان لكبح جماح هذه الفئات فإن الأمر سيزداد سوءا إلى سوء إلا أن يشاء الله، وليس لنا إلا رحمة أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مخزين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.